أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في أفلاطون، وألمحنا في الجلسة السابقة إلى معنى الفلسفة، وشرعنا فيه تاريخ الفلسفة بدءا بأفلاطون. فقلنا أن الفلسفة هو ذلك العلم الذي يتعامل مع ماذا؟ مع المفاهيم، يصنع المفاهيم، يحلل المفاهيم بقصد ماذا؟ بقصد معرفة الوجود بجميع تجلياتها، من الحق المطلق إلى الإنسان والمجتمع الإنساني. ووصلنا إلى أفلاطون، ونبدأ بنظرية المثل. لماذا؟ لأن فلسفة أفلاطون محورها نظرية المثل. إذا فهمنا هذه النظرية نفهم بنحو الاختصار نسق أفلاطون، لأن نسق أفلاطون إذا أردنا أن ندرس دروسه بالتفصيل يستغرق سنة كاملة، ربما سنة كاملة لا تكفي. نحن نعطي كليات الطالب حتى إن شاء الله يحيط ولو بنحو الإجمال بتاريخ الفلسفة. نظرية المثل كيف نشأت؟ يعني ما هو المنطلق الذي انطلق منه أفلاطون؟ كان يعيش في أثينا، أثينا بالفرنسي، أثينا عاصمة اليونان، ينحدر نسله من الملوك. آخر ملك في اليونان هو جد أفلاطون، فعنده نسب سياسي، ومن جهة الأم كذلك أمه تنتمي إلى عائلة عريقة جدا في أثينا، ابن العاصمة، وتنشأ في بيئة سياسية لها جهة عظيمة. مع هذا عدل عن السياسة وفضل ماذا؟ فضل الحكمة وفضل الفلسفة. المناخ الفكري في زمان أفلاطون كان يسوده تقريبا ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأساسي وهو سقراط، حكيم الكبير، أستاذ أفلاطون، درس عنده تقريبا 8 سنوات، وكان يدرسون كالحوزة ليس كالجامعة الآن. والجامعة مثلا أنت تتعامل معي في الجامعة ممكن 6 شهور ممكن سنة وتنقطع العلاقة. في المدرسة اليونانية أو الحوزة العلمية مثلا في قم أو النجف ممكن تبقى مع الأستاذ حتى 20 سنة، ممكن حتى 25 سنة، حتى إذا انقطعت الدراسة تبقى ملازما للأستاذ، تستفيد من معلوماته ومن تجربته العلمية والسلوكية كذلك. في أثينا كان الوضع هكذا، غاية الأمر أن هناك كانت دراسة مكنية، كانت دراسة المحاضرات وتقرر وجود. مثلا أفلاطون درس عن سقراط 8 سنوات، أرسطو كم درس عند أفلاطون؟ 20 سنة، تخيل 20 سنة. فاستطاع بالتالي يؤسس مدرسة تسمى بالكنفاية إن شاء الله في أرسطو إذا تسع الوقت. إذا المدرسة التي كانت سائدة في زمان أفلاطون وهو 20 سنة، 20 سنة التحق بالحكمة، مدرسة سقراط. ما هي الخصوصية التي كانت تمتاز بها مدرسة سقراط؟ هو الحوار. كان سقراط يولد المعلومة من خلال الحوار. يقول سقراط، يقول أمي قابلة. تعرف ماذا معنى قابلة؟ ما معناه؟ نعم، هي متخمة ضيمة باصطلاح الترابيين. يقول أمي كانت تولد النساء وأنا أولد الأفكار. من عقول الناس هكذا كان يقول سقراط شعير الفلسفة. لكن أفلاطون لم يكتفر بسقراط مباشرة، كان متأطرا بفيلسوف كبير هو هيراقل. هذا هيراقليط عنده مبنى عجيب غريب، ونحن في الفلسفة الإسلامية نقر به نؤمن به ولكن ليس على طريقة الوقت. هيراقليط يقول إذا تذهب إلى نهر من الأنهار، نهر أصفهان أو نهر المسيسيبي أو أنهار معروفة صغيرة أو كبيرة، وتتوضأ، ولا يقول تتوضأ تماما، تتوضأ دفعة واحدة، تتوضأ دقيقة دقيقتين ثم دقائق. يقول إذا ترجع مرة ثانية بعد ساعة بعد شهر بعد سنة لا يمكن أن تتوضأ من النهر مرة ثانية، لا يمكن أن تتوضأ من النهر، تتوضأ من النهر مرة واحدة. يعني ما معنى؟ يعني كل شيء سيال، ما عندنا شيء ثابت، كل يتحرك، كل يتحرك. فأفلاطون، وسنبين إن شاء الله إذا كان عندنا وقت نبين إن شاء الله، ولو بإجمال فكرة هيراقليط بالنصوص يعني بعبارات، يقول كل شيء متحرك، كل شيء سيال، ونحن نؤمن في عالم المادة كل شيء سيال، خصوصا على أي أساس؟ على أساس الحركة الجوهرية، كل شيء سيال. غاية الأمر أن العالم المنفوق المادة هيراقليط لم يكن ملتفتا إليه ولم يعرفه. أفلاطون عاش هذه المسألة، كل شيء سيال، ما عندنا شيء ثابت. وكذلك تأثر بمدرسة أخرى، مدرسة طاهورية على رأسها طاهور، كان عالما كبيرا في الرياضيات والهندسة. هذا كان يقول بتجرد الروح، بتجرد الروح. وإذا قلنا بتجرد الروح يعني ماذا؟ يعني الثبات أم لا؟ التجرد رسم في الفلسفة، يسابق التغير أم ثبات؟ ثبات، ثبات في مقابل التغير، الحركة في مقابل السكون، المجردات ثابتة، يعني لا متغيرة ولا ساكنة، خارجة تخصص عن الحركة والسكون، ثابتة في مقابل أصل التغير. فتحير من هنا فيلسوف كبير أو مثلا حكيم كبير يقول كل شيء متغير، ومن هنا حكيم كبير يقول نفس ثابتة. فبقى يعيش هذه الأزمة الفكرية حتى التقى بمن؟ بالحكيم الكبير، قال سقراط. سقراط قال له هذا الذي يقوله في رقيب كل شيء متغير هذا ظلال وأوهام. أوهام ليس بالمعنى العرفي، أوهام يعني كما نقول غول، والأم تخيف الابن بالغول، لا، الغول لا، غول وهم، صنع الفاعل بدون مصداق، صنع لماذا؟ صنع لمصداق خرافي، لا، الوهم هذا معنى الظل، عندك شجرة وتتجلى في ظلها، الأصل من هو؟ شجرة أم الظل؟ الشجرة. فسقراط قال يا أفلاطون ما تراه في عالم الحس هو ظلال، الأساس هو الماهية، نحن نقول الماهية باصطلاحاتنا الآن. إذا مثلا نحن ندرس تاريخ الفلسفة الغربية من بدايتها إلى اليوم في ضوء المدرسة الإسلامية، في ضوء مصطلحاتنا تأتي رائعة جدا، أحسن من المؤرخين، صدقوني إماما، إن عندنا الاتساع الاصطلاحي. فالحمد لله الفلسفة المشائية إلى شيخ الإشراق لها ذخيرة اصطلاحية لم تكن في الغرب، وجاءت الحكمة المتعالية بسطت هذا الذخيرة الاصطلاحية، والعرفان ملأ كل القدور من المصطلحات، ما شاء الله من المصطلحات. والمصطلحات ليست المصطلحات العفوية، لا، المصطلحات التي تبين حيثيات الواقع. سترى إن شاء الله في نظرية المثل كيف العرفاء صححوها بحيث أفلاطون لا يحلم أن يصححها، صححوها بطريقة غريبة وعجيبة، لكن في نسقهم المعرفي إذا تدخلها في النفق الأفلاطوني ما تلك ما تمشي، لكن في النفق الثاني تظهر جدا واضحة وضروية، ومن هنا تفهم اللقاء بين ابن سينا والرجل الحمداني. ففي الحمداني يقول المثل موجودة كل طبيعة موجود في الخارج عجيب وخارج انت، وابن سينا يتحكي كان الشيء من هذا الرجل ماذا يقول، إلى درجة أنه كتب رسالة لعلماء بغداد حتى ينصفوه مع هذا الرجل. نحن الآن واضح جدا أن الرجل الهمداني كان عارفا كثيرا وكان مطلعا على هذا المبنى العميق، خلاص نشير إليه. إذا كملنا هذه الجولة المثل الأفلاطونية نفتح نافذة على القراءة العرفانية لهذه المثل باختصار، لأن ما عندكم أنتم مبادئ الأفلاطونية. إذن عندنا هيراقليط ماذا يقول؟ كل شيء متعلق. وعندنا في طاغور ماذا يقول؟ المفسود ماذا؟ تحير أفلاطون تقضي سقراط، رفع عنده فلسنة وسقراط قال له ليس لا ترتب على الضلال، الأساس هو الماهية، الماهية هو يسميها أيوس، أيوس يعني مثال. فهذا المثال يأتي إلى الدين مصداقه أي؟ مصداقه في العالم أعلى من هذه النشأة. فإذا ربط مثلا إلى الإنسان الآن يدب على الأرض ماذا يمثل؟ حقيقة أي في عالم المتغلب إنسان أفلاطوني ليس العقول، عالم العقول لا، عالم العقول بوجودات ضخمة عظيمة لا، إنسان إنسان أنت أنت لك حقيقة في عالم المتغلب. فيقسم العالم الأفلاطوني إلى كم قسم؟ عالم مادي وعالم مجرد، وعلاقة المجردات يضع الخير المحض، الخير المحض باللسان الديني ما هو؟ الله تعالى. هذا هو المدخل. إشكالية فلسفية أعطت لنا نظرية في الفلسفة الجديدة تسمى نظرية المثل. إذن المثل ما هو؟ هي نماذج في عالم الفوق، نماذج في عالم الفوق هي الأصل، وما لم يتجلى هنا في عالم المادة هي ظلال تلك الحقيقة. واضح إن شاء الله أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى نكتب بلدنا ممكن في 100 صفحة 150 صفحة إن شاء الله الترم القادم أو مثلا قبل نهاية الدراسة تكون بيدكم تستفيدون بها إن شاء الله، ممكن في الامتحانات ممكن في. خب جيد، تبقى مسألة أنتم خذوا علامات يعني خذوا نقاط هكذا تستفيدون تقررات الدروس حتى لو بطريقتكم تنفعكم، يعني أنا كثير أمور ما قررتها في دراستي لبنت وهكذا قال الأساتذة يضبطونها قرر حتى ولو بطريقتك انت اليوم تقررها عوازي اذا تنضج في العلم ترجحها ماذا؟ جيدا. انت ترجحها تسيخها طريقه اخرى عندك الاصل تصير الطريقه اخرى. اذا سئلت هذا السؤال ما هي الاشكاليه التي كانت مطروحه في زمان افلاطون والتي دعته الى ماذا؟ الى التاسيس لنظريه المثل. الاشكاليه ما هي؟ اشكاليه هرقليط تقول كل شيء متغير، و بيثاغور او بيثاغورس يقول النفس المجرده كيف نجمع بين المجرد والمتغير؟ نقول المتغير يتجلى في عالم الظلام والثابت يتجلى في عالم اخر، عالم المثال وحده ماهويه بين الظل والمجرد، يسميه افلاطون عالم التعقل. لماذا عالم التعقل؟ أن العقل أو الذهن فقط الذي يدرك أو يصل إلى ذلك العالم. جيد، هذه سلام الله. هذه نقطة. نقطة ثانية مهمة جدا ركز عليها. هذه النقطة الأولى إشكالية ما هي؟ إشكالية الثابت والمتغير. إشكالية ثانية هي التي دفعت أفلاطون لتبني نظرية المثال أو نظرية المثل. كما جاء مصطفى حتى ندخل في الإشكالية الثانية؟ لا ما اضغط عليه في التقرير في تيك توك كم بس هم نقطة. الإشكالية الثانية هي إشكالية معرفية. الأولى كانت إشكالية أنطولوجية، كيف نفسر واقعية ثابتة من هذا الطرف ومتغيرة من طرف ثاني. فالإشكالية كيف تحلت؟ جعلنا كم عالم؟
عالم.
عالم هو يمثل حقائق الأشياء، وعالم يمثل ظلال تلك الحقائق. سيد تأخر كبير بعد رأيتك مع ضيوفنا زوار سعادك الله تبليغ ديجي يلي مشهد ما تروح رأيتك في قرب الحرم مع الزوار جاءوا من البلد أم بريطانيا
من البلد
باكستان سعادك الله. الإشكالية الثانية إشكالية معرفية، أولى كانت إشكالية أنطولوجية والآن إشكالية معرفية. أنا أعبر بهذه التعبيرات حتى الطالب يتعلم. الآن في إمام خميني عندي طلبة يدرسون عندي منهج جديد، استغرق تقريبا سنتين السفريات كدور سيد شهر فتكونت عندهم هذه الذهنية وزرعوا كل مهارة كل شيء معرفي كذا كذا تعلمت عنهم هذه الثقافة. فأنتم ما عندكم هذه الثقافة لنا لحسب مدرس. الإشكالية المعرفية ما هي؟ سؤال، هل الزائر والدافر والمتحرك والمتغير تتعلق به المعرفة أم لا؟ يعني يكون متعلقا بالمعرفة أم لا؟ سؤال بسيط، هل العالم المادي زائر أم لا؟ زائر دافر. زائر دافر. سقراط في حوار مع أحد المدعين الحكمة قال له عرف لي الجمال، فأجابه عن العالم الفيلسوف، مو فيلسوف، صوفي، سقراط فيلسوف محب الحكمة ذاك حكيم، قال له الجمال هو البنت الجميلة، قال له البنت الجميلة ستصير شمطاق، صحيح؟ يأتي يوم تصير شمطاق، قال سقراط قال له ما تعرف لي الجمال بالمصادر، إذا قال ما هو الجمال؟ قال الجمال ما به هذه البنت جميلة. وما به هذه البنت الجميلة مستقل في عالم فوق. عندنا جمال أفلاطوني في نشأة ماذا؟ في نشأة عالية مجردة هي التي جعلت هذه النشأة أو هذه المفردة الجمال هي التي جعلت البنت جميلة، هي التي جعلت الوردة جميلة. كيف نقرأ هذه التحليلات العرفانية؟ سترون إن شاء الله من خلال المباني العرفانية وهي الأسماء. الإشكالية المعرفية هكذا، أن عالم المادة كما يقول هيراقليط متغير زائل دافن الشجرة موجودة الآن بعد 100 سنة تبقى أن تروح، إذا تروح المعرفة تروح أن تبقى متعلق إلى الذهاب راح المعرفة، إذا المعرفة لا تتعلق بالزائل والدافن. إذا ما عندنا معرفة، إذا انتفت المعرفة كيف بقى الإنسان حقيقته ما؟ حقيقته فهم علم. إذا نحتاج إلى ماذا لحل إشكالية عدم تعلق المعرفة بالزائل؟ ماذا نفترض بالضرورة؟ نقول بالضرورة أن هناك عالم يشارك هذا الدافر في الحقيقة في المهية به تتعلق المعرفة عالم المدن. إذا المعرفة تتعلق بماذا؟ بعالم المدن. وسيأتي إن شاء الله في وجه الذهن أن سيد علامة الطباطبائي والشيخ الروتاني يقولون بنفس النظرية، يقولون هذه الدافرة من واقعيات الدافرة والزائلة علة معدة كما يقول أفلاطون لتعلق النفس بماذا؟ بالحقائق الحقائق الهندسية. إذا كانت النفس متصلة مباشرة مع هذه الحقائق ما تحتاج إلى مفاهيم. هناك من الحاكم؟ شهود بالحصول، شهود. وإذا كانت العلاقة بعيدة وفاتلة تصنع لها مفاهيم ذهنية، مفهوم الشجر مفهوم الإنسان نفس الرؤية لكن في سياق حكم متعالي. إذا الإشكالية المعرفية عند أفلاطون كيف تتحل؟ إذا تعاملنا مع الزائل أم مع الثابت؟ مع
الثابت.
لا إذا مع الثابت، الزائل فقط علة مهمة للوصول إلى ماذا؟ إلى الإنسان الأفلاطوني. إنسان الأفلاطوني. واضح الآن؟ على هو. إذا عندنا إشكالية أنطولوجية وجودية ثابت ومتغير، وعندما ماذا؟ إشكالية معرفية أن العلم لا يتعلق بماذا؟ بالزائل، يتعلق بالثابت، والثابت في أي نشأة؟ ليس في هذه النشأة، في نشأة عالية مجردة. إذا أفلاطون يقول بكم نشأة؟ يقول بنشأتين، نشأة مادية زائلة دافئة متغيرة ظل لنشأة عالية مجردة. غاية الأمر أن هذه النشأة العالية هي مثال لهذه النشأة، يعني إذا رأيت ديكا روميا ماديا فعندنا ديك رومي أفلاطوني في الرتبة العالية، في الرتبة العالية. واضح الآن؟ هو الأساس وهذا ظل لهم، ذاك يربي هذا، يخرجه من القوة إلى الثالث. جيد. فنظر في مثال العرب ترجموا أيدي، أيدي هذه هكذا تكتب باللاتينية بالنورانية ظاهرة هكذا ترجموها بالتالي العرب فكرة العرب ترجموها بالتالي وترجمة جيدة من دقيقة. واضح الآن؟ إذا عندنا فاعل معرفي، فاعل معرفي مثل الإنسان يتعامل مع ماذا؟ أول ما يتعامل في البداية يتعامل مع المحسوب ثاني، محسوبات ضرار لحقائق عالية. إذن إذا أخذ هذه الصورة من المحسوب إنسان، هذه الصورة لها كم مصداق؟ مصداق زائد ومصداق ثابت. المصداق الزائد ماذا يمثل؟ ظلال لتلك الحقائق العالية. أمسك الصورة الآن سير فوق حيث العندل، انظر هذه الصورة، صورة أمامك، ماذا ترى في الصورة؟ في الأسفل ترى مساجين، مجموعة من المساجين، صح؟ ماذا يمثل هذا الرمز؟ يمثل النشأة المادة، يمثلنا نحن في هذه النشأة، نحن في حبس في قابر مادي محسوس. ماذا نرى؟ نرى قلة. هذه القلة ظل أم حقيقة؟ ظل. ظل لمن؟ لقلة حقيقية فوق. لو عمل الإنسان كذلك ظل كان أكبر، لأن هذا الإنسان كذلك ظل، المسجود ظل للإنسان الفوقاني. من يشع فيه نور، هذا النور هو الذي ماذا؟ هو الذي يمر من خلال المثل ثم ينعكس في حائط من مغارة. المغارة ظلماء أم متنورة؟ حائط ظلماء، نحن نعيش حائط ظلماء. ثم نحن إذا بقينا هنا في هذه النشأة نعيش مع الحقائق أم مع الظلال؟ إذن عندنا ظنون المعرفة، عندنا الظن، عندنا الوهم، ما عندنا المعرفة. ديليزيون أوهام يعني ظلال، ليست هي يعني عندنا ما بالعرض وليس عندنا ما بالذات. من يستطيع أن يخرج من هذه النشأة المادية ذات الأغلال أخلد إلى الأرض؟ القرآن يقول أخلد إلى الأرض. من يخرج إلى الخارج ويكتشف تلك الحقائق ثم يتبين له أن ما كنا فيه هو أوهام؟ من؟ نعم، هذه التجربة هو من؟ عند أفلاطون هو الفيلسوف الذي يعشق الحكمة. إذا خرج من المغارة أول شيء يتعرض له ما هو؟ نور الشمس، صحيح؟ نور الشمس، نور الشمس، هذه نور الشمس، نور الشمس الحسية كذلك ظله. النور الأساسي ما هو؟ الله تعالى. إذا تحمل هذا النور بدأ يكتشف ماذا؟ الحقائق، الحقائق الفوقانية. إذا ما تحمل نور الشمس ماذا يسوي؟ ماذا يفعل؟ يرجع إلى البهار. إذن الفيلسوف عند أفلاطون هو الوحيد الذي يستطيع أن يصمد ويكتشف الحقائق. ولها نتائج سياسية واجتماعية سنذكرها إن شاء الله. إذن الشمس التي تضيء على المثل وتنعكس هناك كظلال هو أهلا خير البحر نور السماوات والأرض. إذن هذه ظلال إشارة إلى المشعل المادية. الرجل فوق رأسه قل هذا عالم المثل، والشمس التي تضيء رمز لماذا؟ للحقيقة المطلقة، الله نور السماوات والأرض. إذن كم عالم عندنا؟ يعني إذا تقول عالم الأغلال صحيح؟ عالم المثل الأفلاطونية، ومن يهيمن عليها؟ الخير المعنى الشمس التي تضيء نور السماوات والأرض. قال نور السماوات، سماوات نور فوق سماوات ربك يعلم ما هي عوالم مجردة، والأرض شوف أنا أفلاطون إلهي أم مادي؟ يعني ماذا يسمى أفلاطون الإلهي؟ هذا رمز في بعض الكتب تجدها هي ملونة، مخرج ملونة أجمل، تشوفها ملونة بالكمبيوتر أجمل في لون أحمر وكذا، أحسن من هذا اللون هذا أبيض وأسود. هذه هي كلها في شكل سيمبوليك رمزي لنظرية المثل. واضح الآن؟ إذا نحن نعيش أغلالا، نعيش أوهاما، ظلال الحقيقة فوق. جيد، الآن نروح إلى نقطة ثانية. قلنا أفلاطون انطلق من إشكالية إنطولوجية وإشكالية معرفية، وصل إلى ماذا؟ إلى عالم المجردات، عالم المثل. عالم المثل له ثلاث خصوصيات، تكتب عالم المثل له ثلاث خصوصيات، متغير أم ثابت؟ لا، عالم المثل هو عالم الأغلال. خصوصية الأولى الثبات، الثبات في مقابل الحركة أم في مقابل التغير؟ في مقابل التغير، مو في مقابل الحركة، حركة في مقابل السكون. الثبات خصوصية الأولى. ثانيا، إذا كان ثابتا يتشتت أم ينجمع؟ إن صح التعبير يعني الوحدة، خصوصية ثانية الوحدة، لينيكل الوحدة. من الكثرة الكثرة أين تتجلى؟ تتجلى في التشتت، هذا وحدة ذو الوحدة. يعني أو إذا جعل الله سبحانه وتعالى إنسانا أفلاطوني، واحد فقط إنسان أفلاطوني، أو إنسان بجنبه إنسان أفلاطوني، كم؟ إنسان أفلاطوني واحد، تفاحة أفلاطونية واحدة، إنسان بالوحدة مو الكثرة العددية الموجودة هنا. الخاصية الثالثة محض خالص في صفاء غير مشوك. إذن إذا تسأل هذا السؤال، من هي الحقيقة عند أفلاطون؟ عالم الظلال أم عالم المثل؟ عالم المثل. خب جيد، اكتب الفروق بين عالم الحس وعالم المثل، أو عالم التعقل، عالم المجرد. فرق أنا عملت هكذا، بين عملت هكذا جبت كان تدور تعمل عالم الحس عالم المثل وتقصر. خب نبدأ بعالم المحسوس، شهادة أم غير؟ أكثر شهادة. وعالم المثل شهادة أم غير؟ غير، ما وراء، ما وراء. عالم المحسوس ثابت أم دافر؟ دافر، دافر عن الدائر. كتبت عن زي الصنع كتبت. عالم المثل دافر أم أبدي؟ أبدي يعني يبقى ميتا أبدي. عالم المحسوس ظلي أم حقيقي؟ ظلي. عالم المثل حقيقي. عالم المحسوس مشوب أم خالف؟
مشوب.
عالم المثال ما حضر؟ خالف. أفرطي. عالم المحسوس متكفل أم واحد؟ متكفل. عالم المثال واحد. عالم المحسوس يصير متعلق للمعرفة أم لا؟ باعتباره متغيرا لا نعلم به. ها؟ نعلم به بالظن. اكتب لا يكون متعلقا للعلم الحقيقي لدخوله. اما عالم المثال نعيد شيء. ها؟ اين وين؟ ظلي حقيقي كتبت؟ مشوب محض كتبت؟ لا يكون متعلقا للعلم. العلم الحقيقي يكون متعلقا للعلم الظني. يعني اذا علم نبي نعلم بالظن، اما المثال نعلم علم الحقيقي. عالم المحسوس ناقص ام كامل؟ ناقص. عالم المثال كامل. كتبتم؟ عالم المحسوس مركب ام بسيط؟ مركب. عالم المثال بسيط. هذا ما وصل إليه عقل أفلاطون. بيني وبينك عقل جبار أم هين؟ ها؟ في ذلك الزمان وبعيد عن الدين، بعيد عن الأديان السماوية. نعم. إذا نكتب خلاصة من هذا التقسيم، اكتب ما هو خلاصة، اكتب نكات. نكات نقطة. نكات نخرجها. النقطة الأولى العلة الحقيقية لهذا العالم أين تنوجد؟ نعم في قلب عالم المثل، عالم الفجر. يعني هو المبدأ، هو الخالق لهذا العالم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية العلم الحقيقي يتبنى في ماذا؟ في هذا العالم، في عالم المثال. العلم الحقيقي يتعلق بعالم المثال. اكتب لي أن تعليل العلم الحقيقي يتعلق بهذا العالم، عالم المثال، لأن هذا العالم له خصوصيات تتصل بالعلم. الخصوصية الأولى ما هي؟ الثبات، الكلية، إذا جاء الثبات جاء الثبات من كل ماذا ذاتي؟ الفلسفة. العلم عند أفلاطون الحقيقي والفلسفة. إذا إذا توفرت الكلية يعني العموم والثبات تأتي الفلسفة. فالفيلسوف الذي يتعامل مع هذا لا ثبات. نبدأ. نعم. تأتي إشكالية كيف نربط المتغير بالحادث. هذه الإشكالية حلتها الفلسفة الإسلامية. أفلاطون ما منتبه إليها ظاهرة. يجب أن إشكالية، قلنا إشكالية ربط الحادث بالقديم أو المتغير بالسابق. العالم المحسوس لا يكون متعلقا للمعرفة. هذه نكتة ذكرناها. يكون متعلقا لكتبها نتنجي متعلقا للظن أم للحال العلم الحقيقي. من العلم اليقيني الى الظن. الظن الظن يسميها افلاطون باللغه اليونانيه دوبسه. اذا قلنا فيلو دوبسه، فيلو دوبسه، فيلو دوبسه معناه محب للظن، يعني علم الظن. العلوم بالظن يسمي فيلو دوبسه. اقول فيلو دوبسه محب الحكمه وعلم الظن، لان الصفائيه كانوا يحبون ماذا؟ الظنون والجدل وكذا. هذه خصوصية دوكس بمعنى الظن، يعني عندنا في مصارحتنا يعني الظن، يعني دون اليقين دون العلم. اكتب النكتة الأخرى. العلم الحقيقي لا يتأتى يقينا أو بنحو اليقين إلا إذا تجاوزنا ماذا؟ كمل الآن أنت عندك الآن إذا تجاوزنا العالم المحسي والعالم الحسي وارتفعنا عن عالم المجهول. اكتب هذه العبارة، ترجمتها أنا من نصوص أفلاطون الفرنسية. اكتب عن القوس، قوس حل القوس. الفيلودوكس، الفيلودوكس ما معناه؟ يعني العلم الضمني، احنا نسميه العلم الضمني. الفيلودوكس هو العالم بالظنون. الفيلودوكس لم تجول أنظاره من الجولات. الفيلودوكس يعني هنا المجموع، يعني الذي يعشق الظنون. معي السيد متأخر؟ الفيلودوكس لم تجول أنظارهم الأشياء أو في الأشياء الجميلة والكثيرة. هنا الفيلودوكس لأنهم لكنهم كتب الفيلودوكس هم الذين صح عربا هم الذين تجول أنظارهم في الأشياء الجميلة والكثيرة. فاصلة صح يعني يتأملون في هذه الأمور الكثيرة والجميلة، كواكب أو الورود لكنهم لا يرون المثل. ولا يمكن لهم أن يقتدوا، ولا يمكن لهم أن يقتدوا، لكنهم لم يروا المثل، لم يرون المثل، ولا يمكن، لكنهم لم يروا المثل، ولا يمكن لهم أن يقتدوا بمن يريد، يقتدوا بمن يريد أن يوصلهم إلى هذه المشاهدة، مشاهدة المثل. نقطة، هذه ترجمة سريعة، فأنتم يمكن تصححوها. فمن شاهد الأشياء نقطة، فمن شاهد الأشياء العادية العادلة أو الجميلة، ما يفرق، العادلة يجي العادلة أو الجميلة، في تعددها يعني في كثرتها بدون مشاهدة العدالة نفسها. العدالة نفسها ماذا تمثل حسب أفلاطون؟ العدالة المجردة، العدالة الأصلية. العدالة حيثية أم ذات؟ كيف يبين أنها لها؟ ليس لنا بإذا حيثية اندماجية، لكن أفلاطون ليس هذا الأمور حيثية اندماجية حيثية تقليدية. نحن هنا في القرن 21 لكن في العرفان يمكن إثبات هذا الأمر. كيف سنبين؟ فمن شاهد الأشياء العادلة في تعددها بدون مشاهدة العدالة نفسها، وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى الجمال والخير وكذا، فيظن بكل شيء ولا يعلم، فيظن بكل شيء أو يظن بكل شيء ولا يعلم شيئا. يعني في الحقيقة لم يصل إلى ما لا عالم الإنسان. النقطة الثانية الخير المحض إلى أفلاطون، هذه هو أنا أسألكم الدعاء انتهى الوقت. اكتب النقطة الأخيرة، أخيرة فيها بالضبط، هذا نكمل. الخير المحض من يمثل؟ ذلك النور الذي يشع على عالم المثال وينعكس كظلال في عالم المادة. الخير المحض علة للمثل، والمثل علة لماذا؟ لهذه الأشياء والظلال. وفكرة الخير المحض، مكتب، وفكرة الخير المحض فكرة متعالية أم لا؟ متعالية أم لا؟ فكرة، وفكرة الخير المحض فكرة متعالية. مطلق في مطلقة الكمال. إن شاء الله وقت ضيق وإلا نطلب في هذا الله. ها شفت الآن بديت تقرأ بدأ يقرأ الأخ ها مصطفى بدأ يقرأ أفلاطون بماذا؟ بما عنده من علم فيه. قلت لكم تكونوا تكوينا جيدا في الحوزة تنفتحون على ثقافة الغير بقوة جدا هذا إن شاء الله نكمل حلو.